حكي أنا لا تسألون يا خلود كلهم أولاد لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي وعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين أدد يا زهرة أبكي على أولاد القضاء وبالسيف والسهل وأبكي على أبوهم ذبيح بالملجة وإن كان بالله تسألون ياه أعضاء كل البكا والناح والصيحة على حسن أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة خالي من النوح بالي واعظم علي لا نعناعي على حسن أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وانصبت ليهم العزاء في وسط القبور اكو شيء مهم نعم ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وكل البكا والناح والصيحة على حسن لا تحسبوني للرضا في طاس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت تعني كلهم عليهم نوحت والجيب والجيب شقه وعظم مصايبنا علينا مصيبة تحسب لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب مما روي عن سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له صدق المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. تعددت الآيات والروايات التي تتحدث عن منابع خلود الإنسان وحركة الإنسان الواعي نحوها من خلال عنصرين مهمين في حياة الإنسان المتحرك في هذه الحياة. الأول منهما تقوى الله، وهي القاعدة التي وجهتنا إليها الآية الشريفة المباركة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الملكة التي توجب قدرة النفس على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنشأها الخوف القائم على معرفة الله عز وجل، بالإضافة إلى إخلاص الإنسان فيما يقدم به على ربه. إخلاص الإنسان، تفاني الإنسان فيما يقدم به على ربه. فما لم يكن هناك مع التقوى إخلاص، فثمرة ذلك الجهد محدودة، بينما إذا تخطى الإنسان بخطواته الثابتة نحو ربه بهذين العنصرين وجد أثر ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، آية مباركة نزلت تتحدث عن نكران الذات في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، تتحدث عن المعرفة الحقيقية بقيمة هذه الرسالة التي ينطلق من خلالها الإنسان لرفع الحجب المانع له من القابلية والاستعداد لله عز وجل، تلك الحجب المعنوية التي تمنع الإنسان من أن يدرك حقيقة التكليف الإلهي والعمل من أجل تحقيقه. بينما هذه الآية عكست لنا الصورة الحقيقية لهذه الشخصية العظيمة التي لم يكن خلودها صلوات الله وسلامه عليها في هذا المورد، بل لقد تعددت منابع الخلود في هذه الشخصية العظيمة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومناقب لك دون أحمد، يقول الكعبي عليه الرحمة، جاوزت بمقامك التحديد والتعديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت معاندا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصد الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، يا من شاء الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. لذلك حركة الإنسان بهذا القدر من الوعي لمسؤوليته التكليفية التي تحيط بها تقوى الله عز وجل، وتحيط بها نكران الذات في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، هو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى منابع تلك الخلود. لذلك تراه يتفانى مبتعدا عن نظرة الآخرين سوى النظرة الإلهية لما يصدر منه، يتجافى نظرة المدح والثناء، يتجافى أن الانتظار لأي مادح أو لأي مثن أو لأي واقف في حركته ليبذل قولا أو يدل الناس على فعل أو ما شاكل، فهو يبتغي مرضات الخالق عز وجل، وتلك المرضات التي انعكست أيضا في مجالات متعددة من حياة هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك القرآن الكريم أشار إلى الكثير والكثير من حركة هذا الإمام العظيم، وعرف بحقيقة ما كان يصدر من سيد الأوصياء وإمام الأتقياء ومن سيدة النساء ومن سيدي شباب أهل الجنة، في وقت لم تكن هناك نفوس بهذه المستوى تتطلع إلى ذلك الرضوان العظيم الذي انعكس بحقيقته ليس فقط في هذه المجالات، بل حتى في مجال تعضيض هذا الدين، وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، وهكذا تعددت. لذلك لما رغب القوم في أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله بمال يقدمونه، وإذا القرآن الكريم يعرف بحقيقة أهل هذا البيت وما قدموه من عظيم المواقف، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا أبدا إلا المودة في القربة. الرسول صلى الله عليه وآله من خلال هذه الآية حرك هذه الأمة نحو الثقلين، حرك هذه الأمة نحو علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك كل خاط يخطو بثبات نحو الخالق عز وجل لابد له من المرور عبر هؤلاء العظماء. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. فبعد أن بينت آيات الذكر الحكيم حقائق تلك الذات ذوات المطهرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعرفت بحقيقة ما صدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في كل بعد من أبعاد هذه الحياة، نقلت الإنسان إلى الاقتداء بهم، نقلت الإنسان إلى النظر في حقيقتهم، نقلت الإنسان إلى أن يأخذ هذا المسار، ومن خلال أيضا تقوى الله واتباعهم والإخلاص في تقوى الله وفي اتباعهم لينجو في هذه الحياة، لينجو في هذه الحياة. فهذه الحياة لها منابع للخلود، لها منابع يستنير بها الإنسان في خلود حياته، وأفضل ما يستنير به الإنسان هو أن يعيش تقوى الله في أعلى مراتبها، بحيث يقدم مرضاة خالقه على مرضاة نفسه، بحيث ما يغفل لحظة من اللحظات عن ذكر الله عز وجل، وليس المراد بذلك هو ما يكرره من آية يتلوها أو من دعاء يبتهل به إلى الله عز وجل أو تسبيح أو تهليل، وإنما أن يعيش قلبه الذكر المانع له عن أي ظلامة لها أثرها ليس فقط على نفسه بل على الآخرين أيضا. فينأى بنفسه، ينأى بنفسه عن ظلم الآخرين سواء كان ذلك الظلم صغيرا أو كبيرا، ينأى بنفسه عن أذى المؤمنين، ينأى بنفسه عن كل ما يبعده عن ساحة الله عز وجل، ساحة تقوى، ساحة العمل بطاعته. وفي نفس الوقت أيضا تتوازن نفسه مع محدثات الأمور، أو تتوازن نفسه مع تحديات هذا الوجود. فهذا الوجود كما أخبرنا الجليل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهناك الكثير من التحديات تواجه الإنسان، إلا أن هذا الإنسان الذي يتحرك بهذين العنصرين مقتديا بمحمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، سوف يجد نفسه أمام هذا الأثر الجميل، سوف يجد نفسه أمام لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك بقي هذا الجانب المهم في حياة الإنسان الذي عاش تقوى الله عز وجل من ناحية، وأخلص ولم ينظر ولم ينتظر، مو بس فقط ينظر، ينتظر ثناء الإنسان على آثاره أو على جهده. هذا الإنسان الذي لم ينتظر ولم ينظر إلى ذلك تقدم خطوة أخرى لتكون أمامه الرؤيا الواضحة لمحمد وأهل بيته صلوات الله عليهم، ثم اقتدى بتلك الرؤيا الواضحة لمحمد وأهل بيته في كل بعد من أبعاد هذه الحياة، وعكس ذلك في صورة خوفه من الله عز وجل، تقربه إلى الله عز وجل، وأيضا بدأ بذاته، ثم عكس ذلك على نوعين من العمل الذي يثمران منابع أو يثمران خلودا لهذا الإنسان، ألا وهما الصدقة الجارية والولد الصالح، بالإضافة إلى ما استقام به هو من معارف أوصلته إلى هذه الدرجة من تقوى الله عز وجل، أوصلته إلى هذا المستوى من تقوى الله عز وجل. فبهذه الخطوات الثلاث يستطيع هذا الإنسان أن يجسد حركة مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أضف إلى هذه الحركة المطمئنة التي يسير بها الإنسان نحو خالقه عز وجل، لم يترك فيها مجالا لعدم تحقيق شيء آخر، أشارت إليه الآية المباركة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فصار يتقرب إلى الله عز وجل بذلك الحب الخالص لمحمد وأهل بيته، مدفوعا بتقوى الله، مدفوعا بالتفاني من خلال تجريد عمله عن أي شائبة توصله إلى الله عز وجل. وفي الوقت ذاته لم يسمح بأن يبقى عند هذا العلو وهذا السمو، بل أيضا ترك له ما يجعله قائما بين الناس من غير نظر إلى ثنائهم الآن ولا مستقبل، ألا وهي ما يقدم به الإنسان على ربه من صدقة جارية، من صدقة يجريها في حياته، أو من ولد صالح يبقيه له حتى يكون هذا الصلاح امتداد لذلك الصلاح، حتى يكون هذا النور امتداد لذلك النور، حتى تكون هذه الألسن هذه الأعمال امتداد لما حققه بإخلاصه ولما حققه بتقوى في عالم الله عز وجل. ولم يتوانى في أن يعكس صورة الاتصال بالله عز وجل من خلال مواظبته، من خلال نظرته إلى قراءة وعمل لكتاب الله العزيز. فالإنسان المؤمن هكذا يحاول أن يبقى متصلا بربه عز وجل من خلال آية يقرأها ويتأمل فيها وينطلق بها، أو من خلال عمل يؤديه من خلال تلك الآية، يعني لا يعيش آثار الآية فحسب، وإنما أيضا يعيش عمل تلك الآثار التي انعكست على قلبه الطيب، على قلبه الطاهر، في صورة ترتسم طرقها وترتسم تأملاتها من خلال تقوى الله عز وجل. إذن منابع الخلود تبقى في حياة الإنسان، سواء من خلال ما أشارت إليه الرواية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله، أو ما قدمه لنا الواقع من خلود لعظماء هذه الأمة. فيا أيها الوتر في الخالدين، هناك في الخالدين من لم يشفع في الحياة، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للهين عن أمرهم قنعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابق خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخضوع والضيم ذي شرق أرفعي. تلاحظ هذا الإنسان العظيم الذي وقف ينادي إن كان دين محمد لم يستقر إلا بقتلي، يا سيوف يا رماح يا نبال يا حجارة، وكأنما لها جواب مع الحسين، هذه الرماح هذه السيوف استجابت للحسين عليه السلام، وإذا بتلك النفوس الدنيئة بدل أن تقف إلى نصرة الحسين صارت ترمي الحسين بالحجارة وترميه بالسهام وترميه بالنبال بل وتطاعنه بالرماح وبالسيوف. هذا الإمام العظيم الذي حتى في تلك اللحظات لم يترك رحمته بهذه الأمة ولم يترك موقفه العظيم من هذه الأمة، كان من المفروض أن يكون هناك وعي من هذه الأمة لعظمة تضحية الإمام الحسين، لكن انقل لحظات هذه الروح الطيبة منك إلى عالم الشام وتأمل في تلك الكلمات، حقيقة ما هزت الإمام زين العابدين لكنها كشفت لهذا الإنسان عن تلك الحقيقة، يقف ماسكا زمام ناقة الإمام زين العابدين قائلا له: الحمد لله الذي قتلكم وأراح العباد والبلاد منكم. يلتفت إليه الإمام السجاد: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. هل قرأت قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم. قال: نحن آل القربى يا شيخ. هل قرأت قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نعم. قال: نحن آل البيت يا شيخ. قال: بالله أنتم هم؟ قال: نعم، وحق جدنا رسول الله. سيدي إني فرطت في حقكم تفريطا عظيما وقد تبت، أترى لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك، إن تبت تاب الله عليك يا شيخ. بالفعل سمع يزيد بأمر هذا الشيخ فأمر بضرب عنقه فضربت عنقه رحمة الله عليه. الرواية تقول: وكان لعقيل بنت فخرج طفلها ذاهبا للمعلم فنظر إلى الأطفال لابسين أثواب الزينة وكل يقول لصاحبه: أيامك سعيدة بقتل الخارجي. هذا الذي اهتز له العرش وأمطرت السماء في أرض كربلاء مطرا دما عبيطا، وإذا هكذا يهنون أنفسهم: أيامك هنيئة، أيامك سعيدة بقتل الخارجي. فرجع إلى أم: أين ثوبي المدخر للأعياد؟ بني، هذه ليست أيام عيد. قال: بلى. يزيد أمر بالدكاكين، غلقت الأسواق، عطلت، وأمر الناس أن يتفرجوا على سبايا الخوارج. قلبها دفعها إلى أمر: بني، ولعلهم لا يكونون خوارج، ارجع واسأل لي عن قتيلهم، واسأل لي عن مدينتهم، واسأل لي عن ديانتهم، لعلنا نبصر ما وراء هؤلاء النسوة وتلك الرؤوس المشرقة على رؤوس الرماح. ناديت ناديت: يا عقلي درجع وعاين شكلهم واخذ الخبر يا نور، عيني من تفلهم عن دينهم يا ابني ومدينتهم، اسألهم
الحرام وعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. رد وقف بالجادة ولاحت له الروح مثل الأقمار تلوح تخجل نور الشموع وعاين عليل على المطي يبقى محبوب كل من يسمع يذوب قلبه من ونينا بعد وعاين يسيرة لوذ بيها كل يتيمة قال ظن هادي للضعاين كل زعيم قالها يمس بي مصيبتك كلفة وعظيمة شن هديانتكم وطنكم يا مدين نادت تسلم احنا وهل طيبة وطننا وكل من تريد من المدينة اسألني عنا قالها يا مسبي المدينة بلاد أهلنا بلرد نشدت شان خالي تعرفين من خالك بني تعرفين ابو السجاد وتعرفين عبا وتعرفين الاكبر والنشام لترفع الراس وتعرفين ابو الشيمة محمد وافي البا وتعرفين زينب بضعتي الزهر المصف نادت يا عقلي انت اسمك وامك منه قالها انا امي هاشمية واسمي حسين وانا خوالي بهتبو طالب الطيبين بيت النبوة الفخاير كل حايزين يا الولد قدام الضعين ادير بالا هل ذكرتهم روسهم كلهم قبالا واللي قبالي ناصبين راس خالا وهذه يتام حسين كلها الضعين وان كان عن زينب اتسايل والنساوي يا ابني انا زينب وهاي اطفال حسين لما نسمع ضل يلطمل هاما بليده ينادي يما بالعجال قوم ادركين
ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلاوا ربوعا اللهم صل على إلهي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين بنيه صل على محمد وآل محمد ولا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تمنعنا عافيتك وأصلح لنا ما أعطيتنا ويسر أمورنا فرج عنا وعن كل مؤمن ومؤمنة واقضي لنا ولهم حوائج الدنيا والآخرة المرحوم المبرور الجليل المؤمن السعيد المتوفى أبو سيد حسين ارحمه اللهم برحمتك. أسكنه الفسيحة من جنتك، عرف بينه وبين أجداده الطاهرين وأئمته الميامين، أخلف عليه بالجنة واخلف على فاقديه خلفا صالحا، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. لروحه وأرواح سلفه سيما الحجة العلامة الشيخ فرج، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد.